بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى ان القضيه الشرقيه اذا كانت مشتمله على حكم كلي من هل الى احكام عديده كما في قولهم عليهم السلام اذا بلغ الماء قدر كل لم ينجس شيء، فإن هذه الجملة تنحل إلى أحكام عديدة فتدل على عدم نجاسة الكرة بملاقاة البول وكذلك بملاقاة الدم وغير ذلك من النجاسات، فهل يكون المفهوم تنجس الماء إذا لم يبلغ قدر كرة بكل نجسين وبكل ما يمكن أن يكون من الجسام فيكون المفهوم موجبة كلية لأن المنفوقة طالبة كلية، أو أن المفهوم هو رفع الحكم المذكور في القضية ورفع السلب الكلي إنما يكون بالإيجاب الجزئي فيستفاد من القضية تنجس الماء القليل بشيء ما، وأما تنجسه بكل ما يمكن أن يكون قابلا للنجاسة فلا. ذكرنا أن هذا النزاع لا أثر له بالنسبة إلى الأعيان النجسة بعد العلم باستبتهاد أحكام النجاسات، وأن الماء القليل إذا انفعل بنجسين فهو ينفعل بباقي النجاسات، ولا يحتمل أن يكون نجس منجسا للماء القليل ولا يكون نجس آخر منجسا له، هذا غير محتمل، فلا فرق في هذه الجهة بين أن يكون المفهوم موجبة كلية وأن يكون موجبة جزئية، حتى إذا كان موجبة جزئية ودالا على سلوك النجاسة في بعض أفراد الأعيان النجسة ثبت الحكم في سائر الأفراد بالإجماع القطعي وباليقين الخارجي، ولكن من الأثر يظهر في المتنجسات إذ لم يكن إجماع على اشتراك المتنجس مع النجس في الحكم، ونحتمل أن لا يكون الماء القليل منفعلا بملاقاة المتنجس كما ذهب إليه بعضهم فقال بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس، فهذا النزاع يثمر على تقرير أن يكون المفهوم موجبة كلية، فالقضية تدل على نجاسة الماء القليل حتى بملاقاة المتنجس، إذ يثبت بالمفهوم أنه ينجس بكل ما يكون قابلا للتنجيس والمتنجس قابل للتنجيس. فبناء على أن المفهوم موجبة جزئية لا يمكن استفادة ذلك، فإن النتيجة تنجس الماء القليل وانفعاله بملاقاة شيء على نحو الإيجاب الجزئي فليكن هو العين النجس، وأما المتنجسات فلا يمكن إثبات تنجس الماء القليل بملاقاتها لعدم العموم في المفهوم، وهذا ثمر المسألة. ذكرنا أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد اختار الوجه الأول، وهو أن باب المفهوم غير باب التناقض في المنطق. التناقض في المنطق في علم المنطق كما ذكروا عبارة عن استهارة اجتماع الأمرين وارتفاعهما، يقال هما متناقضان، الإيجاب الجزئي والسلب الكلي لا يجتمعان ولا يرتفعان، متناقضان، لا يمكن أن يسبق معاً ولا يمكن أن يكذب معاً. لا محال أحدهما صادق والآخر كاذب. وكذلك الإيجاب الكلي مع السلب الجزئي. لا يمكن أن يسبق معاً وأن يكذب معاً. هاتان القضيتان الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية، أو السالبة الكلية مع الإيجاب الجزئي. لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن التفاعهما. إحدى القضيتين صادقة لا محالة والقضية الأخرى كاذبة. احتمال الصدق فيهما مفقود كما أن احتمال الكذب فيهما مفقود. باب التناقض في علم المنطق باب ينظرون إلى السهالة الجمع بين القضيتين صدقا وكذبا. وباب المفهوم تابع للظهور العرفي. فابن قدس الله نفسه أن نتيجة طالبة الكلية وإن كان هو الإيجاب الجزئي إلا أن المفهوم ليست نسبته إلى المنطوق نسبة التناقض، بل المستفاد عرفا من هذا الكلام إذا بلغ الماء قدر كل لا ينجسه شيء، يستفاد من الكلام أنه لا ينجسه البول، يستفاد من هذا الكلام أنه لا ينجسه الدم، لا ينجسه الغائط. كل حكم يستفاد من المنطوق بمقتضى المفهوم يستفاد عدم هذا الحكم وارتفاعه، فيثبت أن الماء القليل ينفعل بملاقات البول وبملاقات الدم وهكذا وكذلك المتنجسات. فمفهوم القضية الطالبة يكون إيجابا كليا كما أن مفهوم القضية الموجبة الكلية تكون سالبة كليا. ولكن الصحيح أن الأمر ليس كذلك، فإنما غاية ما يستفاد من القضية الشرطية بناء على دلالتها على المفهوم أن المدلول الجزاء ينتفي عند انتفاء الشر، وليس المدلول إلا أمرا واحدا. الانهلال إنما هو في واقع الحكم لا في مدلول الكلام. ليس الكلام إلا مدلولا واحدا ودلال واحد، مدلول واحد ودلالة واحدة. ولأجل ذلك ذكرنا في بحث الفقه أن من أخبر عن حكم كلي فقال كل إنسان ليس بزاهد، كل إنسان ليس بكاتب، هذا لم يكذب إلا كذبة واحدة، أتى بكلام مخالف للواقع، أو أكبر وقال إن الخمر ليس بحرام في الشريعة المقدسة، وهذا منحل إلى أن ذلك الفرد من الخمر ليس بحرام، الفرد الآخر ليس بحرام. ينفي الحرمة عن طبيعي الخمر المنحل إلى نفي الحرمة عن كل واحد من أفراد الخمر. ليس هذا خازلا بكذب غير متناهي بعدد ما يفرز من أفراد الخمر في الخارج أو بعدد ما يفرز من الإنسان في الخارج. إذا قال كل إنسان ليس بكاتبين لم يكذب هذا كذبا غير متناهي، فإنه أخبر أن زيدا ليس بكاتب، عمرو ليس بكاتب، خالد ليس بكاتب، وهكذا. فإن الصدق والكذب من صفات الكلام بما له من المدلول، يعني باعتبار الحكاية عن ما في الخارج، لم يقصد هذا المتكلم إلا حكاية واحدة. غاية الأمر أن المحكي يتعدد في الواقع بعدم تعدد الأفراد. هذه القضية كاذبة والمتكلم كاذب إلا أنه كاذب بقبلة واحدة. وليس للإنهلال أثر اتصاف الكلام بالصدق والكذب. وهذا ظاهر. المفهوم والمنطوق أيضا من هذا القبيل. المفهوم ارتفاع مدلول الكلام، دلالة القضية على أن مدلول الكلام فمنع الجزاء. المدلول ينتفي عند انتفاء الشر، والمدلول كان أمرا واحدا وهو اعتبار الاعتصام وعدم تردد الكر بأي شيء برد في الخارج. هذا يرتفع ينتشد بدلالة القضية على المفهوم أن هذا الاعتبار يختص بالكر. وأما غير الكر من الماء فليس في هذا الاعتبار، ولكن يتنجس بكل شيء أمر آخر. فبناء على ما ذكرنا من أن القضية الشرطية تدل على انتفاء مدلول الجزاء في القضايا الخبرية والإنشائية، طبعاً يكون المفهوم موجبة جزئية. فإن مدلول الكلام مدلول واحد وهو السلب الكلي، نفيه يكون بالإيجاب الجزئي. وهذا هو الصحيح. ويؤيد هذا الفهم العرفي في أمثال هذه القضايا، يعني في السالبة الكلية أو في الموجبة الكلية. الفهم العرفي على طبق ذلك فيقال: إذا غضب الأمير لم يحترم أحدا. سالبة كلية في حال غضبه لا يعتني بأحد ولا يحترم أحدا ولا يقبل شفاعة أحد. إذا غضب الأمير لا يقبل شفاعة أحد، لم يحترم أحدا، لا يعتني بشخص. سالبة كلية. أبا هل يفهم من هذا الكلام أنه إذا لم يغضب يقبل شفاعة كل أحد، أو يحترم كل أحد، أو يعتني بكل أحد؟ كل ذلك لا يكون، بل المفهوم يدل على ارتفاع هذا الهوب وعلى ارتفاع هذا المدلول. السلب الكلي يرتفع إذا لم يغضب. ليس أن الأمير لا يعتني بأحد، ليس أنه لا يقبل شفاعة أحد. هذا منتفع لا أنه ينقلب إلى الموجبة الكلية. وكذلك يقال: إذا لبس زيد لومة حربه لم يخف أحدا. أما يستفاد من هذا الكلام أنه إذا لم يلبس لومة حربه يخاف من كل أحد، حتى من السبيان مثلا أو من الزعفاء، لا يستفاد هذا جزما. وغير ذلك من القضايا. إذا راجعنا إلى الفهم العرفي نرى أنه بناء على دلالة القضية على المفهوم، غاية ما يفهم من الكلام انتفاء الحكم المذكور في الجزاء، يعني مدلول هذه القضية ينتفي بانتفاء الشر. إذا كان المدلول طالبة كلية ينتفي فيتبدل بالإيجاب الجزئي، لا أنه يتبدل بالإيجاب الكلي. وهذا واضح. إذن إثبات النجاة في الماء القليل بملاقاة المتنجس لا يمكن بهذه الروايات، يعني بأخبار الكفر، وإنما أثبتنا ذلك بأدلة أخرى ذكرناها في بحث البيت. من جملة ما يتجلى في هذا البحث بحث المفهوم، إذا فرضنا أن الشر تعدد ولكن الجزاء واحد، يعني الحكم الواحد في دليل رتب على شرح، في دليل آخر رتب على شرح آخر. إذا قلت فترد أمر إكرام الله عليك الوجوء على تقبيل تحقق البول خارجان، فقال عليه السلام إذا نمت فترد أيضا هذا الجزاء بعينه رتب على وجود النوم، فتعدد الشر ولكن الجزاء وهو وجوب الوجوء واحد. أما المثال المعروف إذا خفي الجدران فقدش، فلا يحكم بالقتل وشرطه خفاء الجدران. إذا خرج المسافر عن بلده يقدر إذا خفي عليه الجدران ولم يرى جدران البلد، وإن كان هذا لم يرى في روايتين الفقهاء ذكروا هذا. المذكور في الروايات تبار الشخص عن البلد، إذا تبار عن البلد يعني أهل البلد لا يرونه، إذا نظروا إليه لا يرونه تبار عن أهل البلد، فارسلوا هذا بخبار الجدران لأنه ما متلازمان خارجان. إذا هو لم يرى الجدران فطبعا أهل البلد لا يرونه. فإذا ما كان لو فرضنا أن الدليل كان بهذا المثال إذا خفي الجدران فقدر، ورد في دليل آخر إذا خفي الأذان ولم تسمع الأذان فقدر، الحكم واحد وهو بدون القصد، وقد رتب على خفاء الأذان وعلى خفاء الجدران. هذا في دليل وذاك في دليل، ومعلوم أنه مع انحصار العلة الذي هو أساس المفهوم لا يمكن أن يقال إن وجوب القصد له علتان منحصرتان، هذا علة منحصرة وذاك علة منحصرة، هذا لا يمكن. فنقر التنافي بينهما لا محاله في الدلالة على المفهوم، يعني لا يمكن أن يدل هذا على المفهوم، وأن السبب بدوب القتل منحصر بخفاء الأذان، مع ذلك نقول إذا خفي الجدران تغفر. كذلك لا يمكن الالتزام بأن خفاء الجدران علة منحصرة في وجوب القتل، ومع ذلك نلتزم فأنه مع خفاء الجدران يجب خفاء الأذان يجب القتل. وكذلك في مسألة البول والنوم بالنسبة إلى وجوب الوجوء، فلا يمكن الأخذ بكل من المفهومين يعني بهذا وبذاك مع فرض تعدد الشرط كسبب الدليل، ولذلك وقع الكلام في كيفية الجمع بين هذين الدليلين. كيف يجمع؟ قد يجمع بينهما يعني أحد الاحتمالات الذي احتمله شعور الكفاية قد نفى الله نفسه، نلتزم بعدم المفهوم، فإن أساس المفهوم دلالة القضية على انحصار الشر، ومن هنا أثبتنا المفهوم أن الشر والعلة منحصر فينتفي بانتفائه. إذا علمنا بأنه ليس بمنحصر لأنه ورد في رواية أخرى غير ذلك فهذا ليس بمنحصر، فيسقط الكلام عن المفهوم، إذا يرتفع المنافات بينهما، فيدل على الثبوت عند الثبوت. إذا خفي الأذان يجب القتل، وإذا خفي الجدران يجب القتل، إثباتا فقط، أما نفيا ينتفي القسر بدو القسر بانتفاء نرفع اليد عن المفهوم، يعني نلتزم بدلالة القضية الشرطية على المفهوم فيما إذا كان واحدا، وأما إذا كان متعددا فلا. هذا على جنبه. الوجه الثاني أن نلتزم بأن الشرط هو الجامع بين الأمرين، الشرط الواقعي في إحدى الروايتين ذكر مصداق الله، وفي الرواية الثانية المصداق الثاني. الجامع بينهما هو الشرط في الحقيقة، أحدها بين الأمرين. فإن كان في كل من الدليلين ذكر أحدهما بالخصوص، ولكن الجمع العرفي يقتضي الالتزام بأن الشرط والعلة المنهجرة هو أحد الأمرين، فيكون النتيجة نتيجة الأكس بأو. فكأنه سلام الله عليه مثلا قال إذا خفي الجدران أو خفي الأذان فقدر، إذا بلت أو نمت فتوزع. فيقيد منسوخ كل من الله بمنسوخ الآخر بالأكس بأو، فينجد أن الشر هو أحد الأمرين، فينتفي الجزاء انتفائهما معا. الرقم الثالث أن يلتزم بتدليج المنسوخ ولكن بالأكس بالواو لا بالأكس بأو، فيقال إذا خفي الأذان وخفي الجدران فقدر. فموضوع القسر مركب من الأمرين، ذكر أحد الجزئين في دليل والجزء الآخر في دليل آخر، فبحسب النتيجة الشرط هو مجموع هذين الأمرين. وذكر الثاني في اتفاق تقدس الله نفسه وجه آخر.